الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، النوم عن الصلاة. قال الإمام يحيى: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له أو ما قدر له، ثم استسند إلى راحلته وهو مقبل الفجر، فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رحواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال: حين قضى الصلاة، من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وأقم الصلاة لذكري. هذا الحديث في ما يتعلق بالنوم عن الصلاة، فإذا نام إنسان أو نسي ففاتت عليه الصلاة ماذا يفعل؟ قال الإمام يحيى: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب، هل سبق أن ذكرنا ترجمته؟ هو سعيد بن المسيب من حزم ابن حزن أبو محمد القرشي المخزومي، كان سيد التابعين وكان من فقهاء السبعة في المدينة رحمه الله، مات سنة 94 من الهجرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر. هذا الحديث هو كما ترونه مرسل عند الإمام مالك، رواه سعيد وهو تابعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر، وسعيد لم يدرك قفول النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر. وقد روي هذا الحديث مرسلا كما ترون، رواه مالك مرسلا ورواه غيره مرسلا أيضا، رواه سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد البصري، وروي مسندا بذكر أبي هريرة، رواه الإمام الأوزاعي ويونس بن يزيد الأيلي ومحمد بن إسحاق المطلبي. فهؤلاء رووا هذا الحديث مسندا بذكر أبي هريرة، ويظهر أن الحديث مسند، ولكن بعض الرواة كان يرسل أحيانا لأنه معروف أنه حديث متصل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر، وقفل يستعمل في الرجوع من السفر، يقال قفل قفولا وقفلا إذا رجع من سفره، ويقال للقوم الراجعين من السفر قفل بفتح القاف والفاء، قفل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى. أسرى تستعمل رباعية وتستعمل ثلاثية، يقال أسرى كما جاء في قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، ويقال سرى بفلان، وقد قرئ في قوله تبارك وتعالى فأسر بعبادي، وهي من الرباعي أسرى، وقرئ فسر وهي ثلاثية إذا قرئت بوصل الهمزة. والسرى هو المشي ليلا، ولا يستعمل في مشي النهار سرا، ومنه المثل السائر عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني إذا كان القوم في سرى في الليل وقطعوا المسافة فإنهم يحمدون في الصباح سيرهم في الليل، عند الصباح يحمد القوم السرى. حتى إذا كان من آخر الليل عرس، والتعريس هو نزول المسافر في آخر الليل لأجل الراحة، يقال عرس، ولا يستعمل في نزول أول الليل. حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، قال لبلال احفظ علينا الصبح لا يفوتنا الصبح. والكلأ هو الحفظ، ومنه قوله تبارك وتعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له، ويمكن أن يقرأ ما قدر له بتشديد الدال، ما قدر له وما قدر له، ثم استسند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، استسند إلى راحلته وقد قابل أو قابل وجهه إلى جهة المشرق، بحيث يتصور أو يرجو أنه إذا طلع الفجر شعر بذلك وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال. إذن بلال ألقي عليه النوم فنام كما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للفجر ولا بلال ولا أحد من الركب، حتى ضربتهم الشمس. فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. بلال يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا نمت يا رسول الله كما نمتم، وأخذ بنفسي الذي أخذ أنفسكم، وهو الله سبحانه وتعالى. يقال أخذ نفسه، والباء هنا زائدة، أخذ تتعدى بدون حرف جر، ولكن أحيانا تزاد في المفعول به، تزاد الباء في المفعول به، أخذ بنفسي أو أخذ نفسي الذي أخذ بنفسك. وفي هذا أن الإنسان إذا ظن أنه قصر في شيء فإنه يدلي بحجته ويدافع عن نفسه. وهنا بلال يقول أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي عليه النوم ونام. وقد قال أهل العلم إن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة أنه ما كان ينام إلا في عينيه، وما يصل النوم إلى تغطية قلبه، وقد جاء في الحديث إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا أيضا الأنبياء لا ينامون إلا في أعينهم ولا يصل النوم إلى قلوبهم. وقد جاء في الحديث إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. فالعادة المستمرة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء قبله أنهم ما كانوا ينامون إلا في أعينهم. ولكن في هذه المرة يقول أبو عمر بن عبد البر: ألقي النوم على النبي صلى الله عليه وسلم فنام قلبه ونامت عيناه. وهذا وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فزعوا من فوات الصلاة إلا أنه كان في هذا أمر محمود العاقبة، وهو التشريع في مثل هذه الحالة، وهو أن الإنسان إذا نام عن الصلاة فإنه لا تفريط منه، ولكنه إذا استيقظ من النوم أو تذكر من الغفلة فإنه يقضي الصلاة ويأتي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا رواحلكم واخرجوا بنا من هذا المكان. واقتادوا شيئا، أخذوا رواحلهم واقتادوها وخرجوا من المكان ومشوا شيئا. واختلف أهل العلم في السبب الذي انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بسببه من هذا المكان. لماذا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذا المكان؟ لماذا لم يصلوا في هذا؟ اختلف أهل العلم، فبعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في طرق هذا الحديث أن هذا المكان أخذتنا فيه غفلة، وفي الحديث الذي سيأتي أن هذا المكان فيه شيطان، فالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتقلوا من هذا المكان الذي حضرهم فيه الشيطان وخرجوا وصلوا في مكان آخر. وهذا هو الظاهر من هذا الحديث، ولكن الحنفية يقولون إن السبب الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حمله على الانتقال من هذا المكان هو أنهم كانوا حين شروق الشمس، وعند شروق الشمس وعند غروبها تحرم الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة، وقالوا إن هذا هو السبب في الانتقال من هذا المكان. ولكن ضعف هذا القول بأن هذا النهي إنما هو في السنن والمستحبات، ولكن لو فات على الإنسان شيء من الوقت وأدرك قبيل الغروب أو قبيل طلوع الشمس فإنه يصلي الفريضة ولو أدى ذلك إلى الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها. وقالوا إن هذا النهي إنما هو نهي خاص بالنوافل ولا يتعلق بالفرائض. والحديث الذي سبق ومر بنا في الموطأ: من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث فيه أن الإنسان يصلي عند غروب الشمس ويصلي أيضا عند طلوع الشمس. فهذا الحديث الظاهر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فارقوه من أجل أنه واد أو مكان كان فيه الشيطان. طيب، إذا حصل مثل هذا اليوم وسافرنا ونمنا في بعض الأماكن وفات علينا الفجر، ماذا نفعل؟ هل نصلي في نفس المكان أو نفارق المكان ونصلي في مكان آخر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعض أهل العلم إن الناس إذا باتوا في مكان وفاتتهم صلاة الفجر فإنهم لا يصلون في هذا المكان، ولكنهم يفارقون هذا المكان سواء كان في ذلك الوادي الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيره. وقال آخرون الأرض كلها مسجد وطهور، فلو فات على الإنسان شيء من الوقت ثم انتبه واستيقظ من نومه فإنه يصلي في ذلك المكان سواء كان هذا المكان هو نفس ذلك الوادي الذي فاتت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو في غيره. وقالوا إنما هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن هذا الوادي حضر فيه الشيطان ونحن لا نعلم ولا نعرف الغيب. إذا كان هذا المكان حضرنا فيه الشيطان أو لم يحضرنا فيه الشيطان لا نعلم ذلك، لأن هذا من الأمور الغيبية. فالحاصل أن الإنسان إذا فاتته الصلاة بنوم أو بغيره واستيقظ أو انتبه فإنه يصلي في نفس المكان الذي كان نائما فيه ولا بأس بذلك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام الصلاة، وفي هذا الحديث فيه شيء من الاختصار، والروايات المستفيضة لهذا الحديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فنادى ثم صلوا ركعتي الفجر ثم أمر فأقام الصلاة وصلوا الفريضة فريضة الصبح قضاء. يقول أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث يدل على أن الإنسان المتعمد لترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها فإنه يقضي كما يقضي النائم أو النائم، لأن هذا أولى بالعذر النائم والغافل عن ذلك، هذا النائم أو الناس أولى بالعذر، فلما لم يعذروا وكتب عليهم أن يقضوا الصلاة يقول هذا العامد الذي ترك الصلاة وأخرها عن وقتها هذا أولى بالقضاء، هكذا يقول أبو عمر بن عبد البر. ويقول هذا الحديث يدل على ذلك، وأنتم تعلمون أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وجماهير أهل العلم يقولون إن الفرائض تقضى إذا ترك الإنسان أي فرض سواء كان صلاة أو صوما أو زكاة وما أشبه ذلك فإنه لا بد أن يقضي، لأنه كما قلت أولى بالقضاء من غيره من أصحاب الأعداء. وقال بعض أهل العلم إن القضاء لا ينفعه ولا يمكن أن يستدرك الفريضة التي تركها عمداً ولا ينفعه هذا الاستدراك. هكذا يقول بعض أهل العلم، وظاهر أو ما ذهب إليه الجماهير أنه ينبغي أو يجب أن يقضي الإنسان ما فاته من الصلوات أو غيرها من الفرائض عمدا. من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وأقم الصلاة لذكري. قال الإمام يحيى حدثني مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أو أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم، وقد سبق ترجمة زيد بن أسلم العدوي رحمه الله أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة. هذا الحديث مرسل أيضا كما ترون، ولكن يقول أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث يتصل من وجوه كثيرة ثابتة، فأحيانا ينشطون الأئمة ينشطون فيوردون الحديث كما هو موصولا تاما، وأحيانا لا ينشطون فيتركون شيئا من بعض أسانيده أو من بعض أجزائه. وهنا يقول هذا الحديث يتصل من وجوه كثيرة، من حديث مالك أيضا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس ليلة بطريق مكة، وطريق مكة بالنسبة للمدينة في الناحية الجنوبية، وأما طريق خيبر فهو من الناحية الغربية الشمالية من المدينة. وأبو عمر يقول كأن القصتان واحدة، وأن طريق مكة هو نفس طريق خيبر، هكذا يتصور. والإنسان إذا كان يتحدث عن مكان بعيد عنه فربما يهم في بعض الشيء، فطريق مكة غير طريق خيبر، فإن خيبر هي من ناحية الشمالية الغربية من المدينة، وطريقها يختلف عن طريق مكة، فيظهر أن هذه قصة أخرى، وأنها وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في طريق مكة، وما أكثر السفريات التي كان يسافر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله وللحج والعمرة. ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، وكل بلالا أيضا أن يوقظهم للصلاة، وفي هذا مساعدة المسافرين بعضهم لبعض، وهذا من الأخلاق الحميدة. فإن بلالا لم يكتب عليه أن يحفظ عليهم الوقت، ولكنه هكذا اختار أن يحفظ عليهم الوقت ويكلأها لهم. فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا. وهذا يدل على خوف الصحابة من الله سبحانه وتعالى وخشيتهم له، وأن الدين عندهم عظيم، وأن فوات الفرائض عندهم عظيمة أيضا. فقد فزعوا رضي الله عنهم عن فوات الصلاة في النوم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان، فهذا هو السبب في تركهم لهذا المكان، وهو أن الله أوحى إليه بأنه حضرهم الشيطان في هذا الوادي. فمن عرف أو علم أنه حضر إليه الشيطان فإنه يفارق المكان، ولكننا لا نعلم ذلك، وليس إلى معرفة ذلك سبيل. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم. هذا فيه الشك، هل هذا اللفظ هو أن ينادي أو أن يقيم؟ والصحيح كما جاء في الروايات لهذا الحديث أنه أمره أن يؤذن، يقول أبو عمر بن عبد البر ذكر حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرسوا من الليل فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، فأمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين. قال ابن عباس فما يسرني بها الدنيا وما فيها، يعني الرخصة. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مؤذنا فأذن كما كان يؤذن كل يوم، فصلى ركعتي الفجر كما كان يصلي كل يوم، ثم صلى بهم الغداة كما كان يصلي كل يوم. ففي هذه الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في رواية أبي هريرة لهذا الحديث ورواية ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مؤذنا وهو بلال أن يؤذن وأن يقيم كما كانوا يصلون في غير الفوائد. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، لما رأى أنهم فزعون من فوات الصلاة أراد أن يهدئهم وأن يؤنسهم، فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لهدها إلينا في حين غير هذا. وفي هذا أن الله هو الذي يقبض الأرواح عند النوم. وهنا ثارت مسألة، وهي هل الأرواح والأنفس واحدة أم إنها تختلف؟ ذكر أبو عمر بن عبد البر أن الجماهير من أهل العلم والأثر يرون أن الروح هو النفس وأنهما شيء واحد، فأحيانا يعبر عن النفس وأحيانا عن الروح. وفي هذا الحديث أن الله قبض أرواحنا، وفي قوله تبارك وتعالى الآية التي فيها ويرسل الأخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. وفي هذه الآية أن الله يتوفى الأنفس، والأنفس هنا هي الأرواح في هذا الحديث، ودل ذلك أن الأرواح هي الأنفس، وأن الروح هو النفس، والروح هو النفس، والنفس هي الروح. إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. فإذا رغد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو يصلي وهو قائم يصلي فأضجعه، يعني ألقى عليه النوم حتى ألجأه إلى أن يضع جنبه، فلم يزل يهدئه، لم يزل يعالجه ويلطف به ويحركه كما يهدأ الصبي حتى نام. كان يريد أن يفوت عليه وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لأنه عدو للإنسان، ولكنه مع ذلك لم يستفد شيئا من هذه الإضاعة وفوات الصبح. فقد بيّن الله في هذه القصة أو في هذه الحادثة تشريعا، وهو أن الناس إذا ناموا أو حصل لهم شيء من الأعذار فإنهم يستدركون الوقت ويقضون فيه ولا إثم عليهم في ذلك. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الأمر، ثم جاء بلال فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. وهذا علم من أعلام النبوة، وهو أن الله أطلع رسوله على ما حصل لبلال رضي الله عنه. فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. وفي هذا أيضا موقف الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وهو أنه كان يبادر إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر صلى الله عليه وسلم. النهي عن الصلاة بالهاجرة. في هذا الباب النهي عن الصلاة عند اشتداد الحر في نصف النهار. قال يحيى: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. هذا الحديث أيضا مرسل كما ترون، ولكنه متصل أيضا من حديث مالك أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، وهو سطوع لهبها وخروج نارها. إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. إذا اشتد الحر فتأخروا عن الصلاة وادخلوا في وقت البر، في وقت البرد، بأن تؤخروا شيئا من وقت الصلاة وخاصة في الظهر. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، من شدة الحر أكل بعضها بعضا. فسألت ربها أن يخفف عنها، فأذن لها بنفسين تتنفس في الصيف وفي الشتاء، فتتنفس في الصيف هذا الحر وتتنفس في الشتاء هذا البرد. وفي هذا أن هذا الحر الذي يراه الناس في الصيف فإنما هو من سطوع نار جهنم والعياذ بالله، وما يرونه في الشتاء من شدة البرد فإنما هو من زمهرير جهنم والعياذ بالله. وفي هذا الحديث أن النار خاطبت ربها وقالت هكذا: يا ربي أكل بعضي بعضا. فهل هذا على الحقيقة أو يحتمل احتمالا آخر؟ يقول أبو عمر بن عبد البر: إن قوما حملوه على الحقيقة، وأنها أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، واحتجوا بقوله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وبقوله: وإن من شيء لا يسبح بحمده، وبقوله: يا جبال أوبي معه، يعني صبحي معه، وقوله: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وما كان من مثل هذا وهو في القرآن كثير. حملوا ذلك كله على الحقيقة لا على المجاز، وأن هذه الجبال أو النار أو الجمادات تتكلم كما يتكلم الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. وقال آخرون في قوله: سمعوا لها تغيظا وزفيرا وتكاد تميز من الغيظ، هذا تعظيم لشأنها. ومثل ذلك قوله: جدارا يريد أن ينقض، فأضاف إليه الإرادة مجازا، وهذا من باب المجاز والتمثيل. وقد جاء مثل هذا في كلام العرب. يقول: سئل المبرد عن قول الملك: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، ملكان، يقول أحدهما هذا الكلام، وهذا كناية أن عندهم أزواج كثيرات 99 امرأة، والآخر عندهم امرأة واحدة. فقالوا: هؤلاء الملائكة لا أزواج لهم. فقال المبرد: نحن طول النهار نفعل مثل هذا، نقول كلاما على هذا الضرب أو على هذا الشكل، نقول: ضرب زيد عمرا، وما ضرب زيد عمرا، ولا حصل شيء من هذا، وإنما نقول هذا النهار كله من باب التمثيل وضرب الأمثال. وذكروا قول عدي بن زيد بن النعمان بن المنذر: أتدري ما تقول هذه الشجرة أيها الملك، أيها الملك، وما تقول؟ قال: وما تقول؟ قال: تقول: رب ركب قد أناخوا حولنا يشربون الخمر بالماء الزلالي، ثم أضحوا لعب الدهر بهم، وكذاك الدهر حالا بعد حال. وقول أن ترى فازور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. وقول الآخر: شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلا فكلانا مبتلى. قالوا: هذا من كلام العرب، وهو على نوع من المجاز والتمثيل وليس على الحقيقة. ولكن يقول أبو عمر بن عبد البر: من حمل ذلك على الحقيقة قال: جائز أن ينطقها الله كما تنطق الأيدي والجلود والأرجل يوم القيامة، وهذا هو الظاهر. إذن هذا هو الظاهر، ونحن على القاعدة الأصولية لا نحيد عن الظاهر، ولا نترك الظواهر إلا إذا جاءنا شيء يجعلنا نضطر إلى ترك هذا الظاهر، ولا شيء يحوجنا إلى ترك الظاهر والأخذ بالمجازات وضرب الأمثال. فنقول: النار تتكلم، وجلود الإنسان يتكلم، والجمادات تتكلم، وهذا أمر لا يعجز الله سبحانه وتعالى. قال: وحمل كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة أولى بذوي الدين والحق، لأنه يقص الحق وقوله الحق تبارك وتعالى علوا كبيرا. إذن هذه النار تتكلم باللسان وتقول يا ربي كما نقول نحن يا ربي. فالحديث الآخر: قال الإمام يحيى: حدثني مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عبد الله بن يزيد. وعبد الله بن يزيد يقول: أبو عمر بن عبد البر قد كتب ترجمة جيدة لعبد الله بن يزيد. يقول: عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن عبد الأسد المخزومي. الإمام مالك هنا يقول: عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، الأسود بن سفيان. يقول أبو عمر بن عبد البر: هو مولى الأسود بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن المخزوم، وكان لعبد الأسد 3 بنين: عبد الله، وهو أبو سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. والأسود بن عبد الأسد قتل يوم بدر كافرا قتله حمزة وسفيان بن عبد الأسد، وكان له قدر، ولسفيان هذا ابن يسمى الأسود بن سفيان، وكان له بنون وهو موالي عبد الله بن يزيد، هذا شيخ مالك. إذن عبد الله بن يزيد هو مولى الأسود ابن سفيان ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله المخزومي، وهو مولى رحمه الله. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. هذا عبد الله بن يزيد يروي الحديث عن 2، عن أبي سلمة وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان هو العامر المدني من خيرة التابعين، كان يقول فيه أبو زرعة الرازي: لا يسأل عن مثله. عبد الله بن يزيد يروي عن أبي سلمة عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وفي هذا الحديث أن الحر إذا اشتد فإنه يستحسن ويستحب أن يؤخر شيء من وقت الظهر. وقد قال الإمام الشافعي: هذا في الحجاز وأمثاله من البلاد الحارة، وأما البلاد الباردة والمتوسطة فلا حاجة إلى هذا التبرير، لأننا في برد والحمد لله. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. الحديث الذي بعده قال الإمام يحيى: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث رواه عبد الله بن ذكوان، رواه الإمام مالك عن عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد، عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن القرشي. قال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه 300 تابعي من طلاب العلم ممن يسأل عن الحديث أو الفقه أو الشعر وما أشبه ذلك من فنون العلم. وقد قيل إن أباه وهو ذكوان كان أخا لأبي لؤلؤة المجوسي الفارسي، ولكن الله رحم بعبد الله ابن ذكوان فجعله من خيرة التابعين حتى صار الناس يمشون خلفه من أجل الاقتباس منه في علمه ومعرفته، ولا يضره ما كان عليه أجداده من الفارسية أو المجوسية. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج، من أبو الأعرج هذا؟ ها؟ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم من سطوع حر جهنم. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث يفهم منه أنه يستحب إذا كنا في بلاد حارة أن نؤخر شيئا في وقت الظهر حتى يخف الحر ويتدارك الناس إلى المسجد. وقال بعض أهل العلم إن هناك حديثا يدل على عدم الإبراد، فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين الحديث الذي يدل على عدم الإبراد وهو حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، يعني ما أجاب إلى ما طلبنا منه من تأخير الصلاة حتى يخف حر الرمضاء. قالوا: هذا الحديث لا يعارض هذا الحديث، والمعنى الصحيح لهذا الحديث فلم يشكنا، يعني أنه لم يحوجهم إلى الشكوى بل قبل منهم طلبهم وأبرد في الصلاة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.